بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من كثير من الناس وخاصة في هذه الأزمنة يتذمرون من كثرة الوسائل والأسباب والعوامل التي تدفع الناس إلى الشر والفساد والرذيلة والانحلال، ويقولون إن هذا الزمان هو زمن الفتن والانحرافات، ويعللون جميع ما يرون من مظاهر الشر بهذا التعليل. ولو سألت أحدا منهم فقلت له ما هي عوامل الشر التي طرأت في هذا العصر، لبدأ يعدد عليه مما يعرف أو يسمع من هذه الوسائل، وينسى هؤلاء القوم في مجال تبرير ما يرون من الفساد، ينسون أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقه قابلا للخير والشر. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله سبحانه الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة لم يخلقه ملكا مجبولا على فعل الخير، ولا شيطانا وجهته فعل الشر، خلقه إنسان قابلا للهداية وقابلا للضلال. لم يترك هذا الإنسان سدى يبحث عن الحق بنفسه، بل أوجد من الوسائل ما يعين هذا الإنسان ويرشده ويبين له الطريق. فأولا خلق هذا الإنسان على الفطرة السليمة المستقيمة، كما في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه. إذن الإنسان خلق أولا على الفطرة على الخير، ثم إن الله عز وجل جعل لهذا الإنسان من الآيات والدلائل ما يرشده إلى الله تبارك وتعالى وإلى الحق، الآيات في النفس والآيات في الكون والآيات في كل شيء. وفي أنفسكم مثلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه الآيات المبثوثة في النفس الإنسانية وفي الكون لا يتأملها إنسان إلا آمن بالله عز وجل، حتى إن المشرك أو الكافر الذي لم يبلغه دين سماوي ولم يعلم ببعثة الرسل إذا تأمل في هذه الآيات آمن بوجود خالق مبدع حكيم سبحانه، فضلا عن المسلم الذي علم ببعثة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع أن الإنسان خلق على الفطرة وبث الله حوله من الآيات ما يدل عليه، مع هذا وذاك فإن الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا الحجة على الناس. ومع هؤلاء الرسل من الوسائل التي تساعد الإنسان على الهداية الشيء الكثير. معهم أولا أنهم يدعوننا إلى الله الذي خلقنا ورزقنا، وهو الذي نرجع إليه في نهاية أمرنا. ومعهم أنهم يبشروننا بوجود الموت الذي لا بد أن يلاقينا طال الزمن عن قصر. ومعهم أنهم يخبروننا بالجنة والنار وما يتبعهما من جزاء وحساب وعقاب وثواب وغير ذلك. وهذه الأشياء هي وسائل قوية جدا في دعوة الإنسان إلى الخير، أقوى بكثير من وسائل الشر المبثوثة بين الناس اليوم. لو عمل الناس على تفهم هذه الأشياء ونشرها وإلقاء أسماعهم لها. أيها الأخوة، إن وسائل الخير أكثر بكثير من وسائل الشر، وإن كان الله عز وجل ابتلى هذا الإنسان بخلق إبليس وجنوده وأتباعهم من شياطين الإنس الذين ينشرون الشر والرذيلة ويدعون إلى الفساد والانحلال. ولذلك فإن الإنسان بحكم هذه الطبيعة القابلة للخير والشر بحاجة إلى أن يبدأ بتزكية نفسه أولا، بحاجة إلى أن يعلم أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ما بعثوا إلا لدعوة الناس لتزكية النفوس، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الرسل بعثوا للتزكية، بعثوا لتقوية أوامر الخير في نفسك أيها الإنسان. روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان الناس يقولون عنه كاهن ساحر مجنون، فقدم رجل من العرب يقال له غماد من قبيلة يقال لها قبيلة أزدي شلوقة، ودخل هذا الرجل مكة فسمع الناس يقولون محمد ساحر محمد شاعر محمد مجنون، وكان يتطبل ويستعمل الرقية فيرقي من به جنون أو سحر أو غير ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني سمعت ما يقول الناس بي، وإنني رجل أرقي، فهل لك يعني يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرقيه، يقول لعل الله أن يشفيه على يديه. فلما فرغ من كلامه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، وقرأ خطبة الحاجة التي تفتتح بها الخطب والكلمات والمناسبات، وهي التي قرأتها في بداية هذه الكلمة، ولكنني أظن أننا لكثرة ما نسمعها صرنا نعتقد أنها شيئا روتينيا لا ينتبه إليه، إنما ينتظر ما يأتي بعد، مع أنها من أفضل الذكر وأعظمه. قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على ضناب هذا خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلى آخر القصة. فلما سمعها هذا الرجل تأثر منها أشد التأثر وقال والله ما لقد سمعت الشعراء والسحر والكهان فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، ولقد بلغنا قاموس البحر أو ناعوس البحر، أبسط يدك أبايعك. فبسط الرسول صلى الله عليه وسلم يده فبايعه على الإسلام. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يعني وتبايعني عن قومك أن تدعوهم إلى الإسلام فيسلموا؟ قال وعلى قومك. وبايعه عن قومه وذهب إلى قومه فأسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا هؤلاء القوم، فقال قائد السرية إن هؤلاء قوم غماد وإنهم قد أسلموا، فهل أصبتم منهم شيئا؟ قال رجل نعم، أنا أصبت منهم مطهرة، يعني إناء يتطهر به. قال ردوه، فردوه إليه. هذه الكلمة أيها الأخوة التي تفتتح بها المحاضرات والكلمات هي أيضا يجب أن نقف عندها قليلا، وبالذات عند قوله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعم في النفس شر وقابلية للشر وقابلية للوسواس والكيد، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فشرور النفس هذه هي التي يقصد بالتزكية أن يعمل الإنسان على دفع هذه الشرور ودرئها وإبعادها ما استطاع عن طريق الوسائل الشرعية من عبادة وطلب علم وغير ذلك. وأول وأعظم وسيلة لتزكية النفس وإبعاد هذه الشرور عنها هو أن يكون الإنسان حريصا على إضمار النية الصالحة. فالنية أيها الأخوة مثل ما يقول بعض العلماء مثل الأكسير، والأكسير هو مادة عند بعض الطبيعيين يزعمون ويدعون أنهم إذا وضعوا على هذه المادة، إذا وضعوا هذه المادة على مادة أخرى أنها تحولها إلى ذهب. يزعمون أن هناك مادة إذا وضعت على حجر أو غيره فإنها تحول هذا الحجر إلى ذهب. أقول إن النية هي في الحقيقة هذا الأكسير الذي يوضع على الأشياء العادية فيحولها إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان، ويؤخذ من العبادات والأعمال الصالحة فيحولها إلى أعمال مردودة يعاقب عليها الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاث، يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الخيل ورب الخيل ومن تكون الخيل له أجرا ومن تكون له وزرا، فيبين أن مدار ذلك كله على النية. فيقول الخيل لثلاث، الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، هي نوع من الدوار بالنسبة لهذا وبالنسبة لهذا. الخيل هي الخيل لا تختلف، لكن هذا يربطها فيؤجر وهذا يربطها فيأثم والثالث يربطها فلا يؤجر ولا يأثم. فأما الذي الخيل له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها من أجل الجهاد في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، يعني أطال حبلها في مرج أو روضة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلو أنها قطعت طيلها، يعني قطعت هذا الحبل الذي ربطت فيه، فاستنت شرفا أو شرفين، قطعت هذا الحبل فعدت وركضت وتجاوزت شرفا أو شرفين من الأرض، ثم جاءت إلى نهر فشربت منه، كانت خطواتها له حسنة، وكانت أرواتها وأضوالها له حسنة، وكان ما شربت من هذا الماء له حسنة. هو لم يرد أن تشرب ولم يرد أن تنطلق من هذا الحبل، ولكنها فعلت ذلك بغير إرادته، ومع ذلك فكل ما ترتب على هذا الفعل وهو ربط الخيل في سبيل الله عده الرسول صلى الله عليه وسلم عملا يؤجر عليه صاحبه كما ذكر في هذا الحديث، حتى الأعمال التي لم يردها. ويمكن أن نقيس على ذلك فنقول إن الإنسان لو خرج للصلاة، خرج من بيته لا ينهزه ويدفعه للخروج إلا الصلاة، هنا كانت نيته صالحة وفي سبيل الله عز وجل، فلو كتب الله على يديه في مسعاه هذا عملا لم يرده، فإن رحمة الله عز وجل أن يثيبه الله على هذا العمل. فلو خرج إنسان يريد شر، إما سرقة أو إساءة أو معاكسة لامرأة أو غير ذلك، فرأى هذا الإنسان فأقلع عن عمله، فإننا نطمع أن يكون الله عز وجل يثيب هذا الإنسان حتى في هذه الأعمال التي لم يقصدها، بل ربما لم يدري ولم يشعر بها، لأن أصل العمل ومنطلقه كانت نية الخروج إلى الصلاة، فأصل النية صالحة. هذا هو النوع الأول الذي ربط الخيل في سبيل الله عز وجل. والنوع الثاني هو الذي ربطها نواء لأهل الإسلام ومحادة لله ورسوله، فهذا الفرس عليه وزر، وأما الثالث الذي ليست له أجر ولا وزر فرجل ربطها تغنيا وتعففا، إما للتجارة وإما لغير ذلك من الأغراض العادية التي لا تدخل في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، ولا تدخل في مناوعة الإسلام وحرص أهل الدين، فهذا ليست الخيل له أجر ولا وزر، وإنما هي له شكر. فأنتم ترون أن العمل الواحد يثاب عليه شخص ويعاقب عليه آخر، ويكون بالنسبة للثالث لا خير ولا شر، لا ثواب ولا عقاب. وأعمال العبادات والشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها يجري فيها هذا الأمر أو قريبا منه، فقد توعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم توعد المصلين، والصلاة عبادة في أصلها، فلماذا توعدهم؟ توعدهم لأنه وصفهم بقوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. هذا المصلي الذي قام بهذه العبادة من أجل الناس رياء وسمعة يتمنى يوم القيامة أنه لم يصلي، لأن الصلاة لم تزده من الله إلا بعدا، ولم تزده في جهنم إلا سفلا وتوغلا. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، مع أن المنافقين كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصومون معه في الظاهر، بل كانوا يجاهلون، بل منهم من يقتل في المعركة أيها الإخوة، منهم من يقتل في المعركة ويظهر للناس الذين حوله أنه قتل شهيدا في سبيل الله، وهو لا يزداد بهذه الأعمال من الله إلا بعدا، ولا يزداد في جهنم ودرجاتها إلا سفلى وانتقاطا والعياذ بالله، مع أن أصل العمل عبادة، لكن افتقد الشرط الأساس الذي هو أكسير يحول الأعمال العادية إلى عبادات يؤجر عليها صاحبها، افتقد النية. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفقهون هذا المعنى، فقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري إلى اليمن معلما وقاضيا، ثم بعث صلى الله عليه وسلم معه معاذ بن جبل رضي الله عنه، أو بعث معاذا ثم بعث في إثره أبا موسى الأشعري. فلما جاء أبو موسى رضي الله عنه سلم على معاذ فوجد رجلا مربوطا عنده، وقبل أن ننزل عن راحلته قال: ما هذا؟ قال: هذا يهودي راجع دينه الخبيث، أسلم ثم ارتد إلى اليهودية والعياذ بالله. قال أبو موسى: لا أنزل عن راحلتي حتى يقتل، حكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله. قال معاذ: نعم انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل. كأن معاذ قال له: إننا سنقتله فانزل، وإننا لم نأتي به إلا لنقتله. قال: لا أنزل عن راحلتي حتى يقتل. فقتلوه، ثم نزل أبو موسى رضي الله عنه فتحدث مع معاذ رضي الله عنه: ما تفعل في صلاة؟ ما تفعل في ليل؟ فذكر معاذ رضي الله عنه وأرضاه من عبادته وقيامه في الليل شيئا، ثم قال: وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. وهذا الحديث الصحيح، يعني إنه يحتسب وهو نائم من الأجر مثل ما يحتسب وهو يقظ من قلبه، لأنه وهو نائم يشعر أنه في عبادة. ومعاذ أيها الإخوة من كبار فقهاء الصحابة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معاذ أمام العلماء برتوة، والرتوة هي مسافة من الأرض، معاذ أمام العلماء برتوة. وهذا فقه وعلمه رضي الله عنه، أنه يحتسب في نومه في نومته كما يحتسب في قومته من العبادة. وهذا جزء من معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنوم أخو الموت، فالإنسان وهو نائم يتقلب في فراشه ويرجع إذا كان نومه بنية صالحة، نام ليتقوى على عبادة الله، نام وهو يذكر الله، نام على جنبه الأيمن، نام متطهرا، نام مستقبل القبلة. كلما تعار من الليل قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم إن استيقظ قام وتوضأ وصلى ركعتين وعاد إلى فراشه، وهكذا يتقلب في نومه والملك يكتب له الحسنات، وفضل الله أوسع وأعظم. هذه الصورة أيها الأخوة من صور أثر النية في العمل. وكثير من الناس تجد عندهم صلاح النية والقصد، فتجد أنهم يبلغون بهذا العمل الطيب الذي هو من أعمال القلب، يبلغون فيها ما لا يبلغ الآخرون المكثرون من العبادة والصيام والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا الأمر الأول والمهم في موضوع تزكية النفس وصلاحها هو إصلاح النية، وأن يكون الإنسان في كل ما يأخذ وما يدع لا ينظر إلا إلى هم واحد، إلا إلى أمر واحد، وهو أن يكون هذا الأمر في مرضاة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو طلب العلم النافع، وقد ظن كثير من الناس اليوم بل ومنذ أزمنة طويلة أن طلب العلم النافع يعني معرفة الإنسان بالأحكام والفروع، وأن هذا مباح وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم وما أشبه ذلك، أو أن الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث. وهذا ليس هو العلم فقط، هذا جزء من العلم، والعلم أوسع من هذا كله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في أصحابه، كما في حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه الثالث عن عدد من الصحابة. في رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه مرة إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم حتى لا يقدر منه على شيء، هذا أوان يختلس العلم حتى لا يقدر منه على شيء. وكان هناك رجل من الأنصار اسمه زياد بن لبيد، فقال: كيف يا رسول الله وقد قرأنا القرآن وعلمنا السنة؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بلهجة المستغرب لما سمع، قال له: ثكلتك أمك يا زياد، أي فقدتك. وهذه كلمة لا يراد بها حقيقة معناها، إنما تجري على الألسنة. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. يعني كيف تقول هذا الكلام وأنت تكتب من الفقهاء؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لزياد: هذا التوراة والإنجيل في أيدي اليهود والنصارى فما أغلت عنهم، يعني لم تغني عنهم شيئا، وهي موجودة في أيديهم. قال جبير أحد رواة الحديث: فانطلقت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: ما يقول؟ فذكر له الحديث فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الأرض. انظروا أيها الأخوة، انظروا ما هو العلم وما هو أول علم يرفع من الأرض. إن شئت لا أو إن شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الأرض، إنه علم الخشوع. علم الخشوع، فهل نحسب نحن هذا من العلم؟ لا، نحن لا نحسبه من العلم، إنما يحسبه الناس اليوم من العبادات، فيقال فلان عالم إذا كان مصليا خاشعا قائما، والآخر عالم إذا كان عالما بالأحكام التفصيلية ولو لم يكن عالما. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون العلم هذا، ولا كانت في القرآن والسنة هكذا مفاهيم العلم. كان مفهوم العلم عندهم أنه العلم الموصل إلى الله، أن تعلم شيئا يقربك إلى الله، أن تعلم مسألة فتعمل بها لتدخل الجنة وتنجو من النار، هذا العلم عندهم. ولذلك الله تبارك وتعالى تعبدنا في كل ركعة من صلاتنا نفلا أو فرضا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن هذه أيضا من الأشياء التي كررناها حتى صرنا نقولها دون أن نعي معناها. ما هو صراط الذين أنعم الله عليهم؟ المخالف لصراط المغضوب عليهم والمخالف لصراط الضالين، الذي يتعلق بموضوعنا الآن أن الله عز وجل حذرنا من طريقة اليهود. ومن كان على ساكنة ممن يعلمون ولكنهم لا يعملون، فمن كان من هذه الأمة المحمدية عارفا بالحق ثم لم يعمل به ففيه شبه كبير من اليهود، وهم المغضوب عليهم. لا أقول هم المغضوب عليهم، كل من ضل واتبع الهوى وهو يعلم غضب الله عليه، ومن هؤلاء اليهود. والسبب حينما عرفوا المغضوب عليهم لأنهم اليهود قصدوا المثال ولم يقصدوا حصر المغضوب عليهم في اليهود، قصدوا التمثيل فقط من أمثلة المغضوب عليهم اليهود. وكل من عرف الحق فأعرض عنه فهو مغضوب عليه، إلا من رحم الله وتاب وأقلع عن هذا الأمر. وقد يقول قائل: نحن لا نعلم. فأقول: نحن نعلم أشياء كثيرة لم نستفد منها حق الاستفادة. نحن نعلم أننا سنموت ثم ننسى ذلك، ونعلم أن هناك بعث وحشر وجزاء وحساب وجنة ونار وخلود، ومع ذلك كل هذه الأشياء ننساها حينما يبرز لنا قمع من قمع الدنيا، أو حينما تتحرك في النفس شهوة من الشهوات، ونغفل عن هذه الأشياء كلها وننشغل بما نحن بصدد. فهذا من العلم الذي يكون حجة على صاحبه. فلنعلم أيها الأخوة أننا مطالبون بأن نعلم، وما شرف العلم إلا بشرف العمل الذي يقود ويدعو إليه هذا العلم. إذن تزكية النفس تكون بأمور ثلاثة: أولا النية الصالحة الصالحة، ثانيا العلم الصحيح الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا العمل الموافق لهذا العلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأترك الفرصة للشيخ سليمان جزاه الله خيرا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.